بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فرحم الله عبدا ورحم والديه، قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. يدعو المؤلف رحمه الله لمن قرأ هذا الكتاب وعمل به ودعا إليه، لا لأجل ذات الكتاب ولكن لأجل ما يتضمنه من أصول أهل السنة والجماعة، لأن هذا الكتاب تضمن أصول مذهب أو أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، معتمدا على الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح، فهو لا يدعو إلى ذات الكتاب وإنما يدعو إلى ما فيه، لأنه لم يدخل فيه كما ثبت للكتاب والسنة وما قاله الأئمة في أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. أن يسير في ركاب المبتدعة من الصوفية وأهل الضلال، فهو رحمه الله كتب هذا الكتاب منهجا يسير عليه من يريد معرفة الحق. هذا مراده وهذا قصده، وكلنا نقول هذا، كل من قرأ هذا الكتاب وفهم ما فيه فإنه يدعو إلى ما تضمنه، لأنه منهج سليم ومبني على أدلة الكتاب والسنة مخالفا لما عليه أهل الضلال. نعم.
فرحم الله عبدا ورحم والديه، قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به.
يعني ما يكفي أن الإنسان يعرف الحق ويعرف منهج السلف يتمسك به بنفسه فقط، وإنما يطلب منه أيضا أن يدعو غيره إلى الحق وإلى السير على منهج السلف، لا سيما في أزمنة الفتنة والأقوال المختلفة والتباس الحق بالباطل، فإن على العلماء وعلى طلبة العلم أن يجتهدوا في بيان الحق للناس ورد ما خالفه لئلا يلتبس الأمر على الناس. هذه مهمة العالم وطالب العلم، أنه لا يقتصر على نفسه وإنما يدعو غيره إلى المنهج السليم. ونحن كما تعلمون الآن في وقت تكاثرت فيه المبادئ، تكاثرت فيه المناهج، تكاثرت فيه الدعايات، كل يدعو إلى حزبه، إلى جماعته، إلى منهجه، فليس لنا مخرج من هذه الفتن إلا باتباع ما عليه سلف هذه الأمة المدون في مثل هذا الكتاب، نفهمه ونقرأه وندعو إليه. نعم.
وبث إليه.
نعم.
واحتج به فإنه دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وسلم.
فنشر الكتب وبثها، كتب النافعة التي تتضمن نعم.
وأنه من استحل شيئا خلافا لما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين لله بدين.
نعم. من خرج عن منهج أهل السنة والجماعة الذي بين في هذا الكتاب وفي غيره من كتب الاعتقاد الصحيح، من خرج عن هذا المنهج فإنه يكون مع أهل الضلال، مع المبتدعة، مع المعتزلة، مع الجهمية، مع الفرق الضالة. قال الله جل وعلا فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. فلا بد أن الإنسان يعرف الحق أولا وما عليه سلف هذه الأمة، ما ينظر إلى كثرة المذاهب وكثرة الأقوال، وإنما ينظر إلى شيء واحد ما عليه سلف هذه الأمة، كما قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. الله جل وعلا يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، الذين اتبعوهم بإحسان. وقال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. هذا المخرج، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فإذا التبست علينا الأمور، كثرت الدعايات، الحمد لله المخرج موجود، وهو اتباع الكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة. كل يدعي أنه على الكتاب والسنة، هم أهل الضلال وأهل الشبهات يدعون أنهم على الكتاب والسنة. ما الذي يفرق بيننا وبينهم؟ منهج السلف، لأن السلف هم الذين فهموا الكتاب والسنة وساروا عليهما، فنحن نتبع السلف الصالح. هذا هو الفرق بيننا وبين أهل الضلال والفرق المنحرفة. وهذا عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الحق واضح والطريق واضح لمن طلب النجاة، طريق واضح ولله الحمد. الله جل وعلا يقول: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فأنت إذا قلت لأحد هذه الفرق أنا على الكتاب والسنة، قالوا ونحن على الكتاب والسنة، فالذي يفرق بيننا وبينهم منهج السلف، الذي يفرق بيننا وبينهم منهج السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة والأئمة الأربعة، هذا الذي يفرق بيننا وبينهم، وإلا فهم يدعون أنهم على الكتاب والسنة. نعم.
وأن من استحل شيئا خلافا لما في هذا الكتاب،
يعني من أصول العقيدة، خلافا لما في هذا الكتاب من أصول العقيدة، لا من كلامه هو، وإنما من كلام الله وكلام رسوله وكلام السلف الصالح، هذا الذي في هذا الكتاب. نعم.
وأن من استحل شيئا خلافا لما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين لله بدين،
لأنه على منهج أهل الضلال، من خالف الكتاب والسنة ومنهج السلف فهو على منهج الضلال. نعم.
فإنه ليس يدين لله بدين، وقد رده كله.
نعم.
كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله عز وجل إلا أنه شك في حرف فقد رد جميع ما قال الله وهو كافر.
نعم. لابد من الإيمان بالكتاب كله وبالسنة كلها، أما من آمن ببعضها ولم يؤمن بالبعض الآخر منها فإنه كافر بالجميع، كافر بالجميع، كما قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فالذي لا يأخذ من الكتاب والسنة إلا ما يوافق هواه ويترك ما خالف هواه هذا مثل أهل الكتاب. فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذه سيرة أهل الكتاب، أنهم إنما يأخذون عن الأنبياء ما يوافق أهواءهم، وما خالف أهواءهم مما جاءت به الأنبياء فإما أن يكذبوا به وإما أن يقتلوا النبي الذي جاء به، وقد قتلوا من الأنبياء من قتل لأنهم خالفوا أهواءهم. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، هذه طريقتهم. فالذي يأخذ من الكتاب والسنة ما يوافق هواه ويؤيد منهجه وطريقته ويرفض ما خالفه هذا مثل هؤلاء، يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، ولا ينفعه أنه عمل ببعض الكتاب لأنه كافر بالجميع. نعم.
كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله عز وجل إلا أنه شك في حرف فقد رد جميع ما قال الله وهو كافر.
من رد حرفا من القرآن فهو كافر، حرف واحد. لو مثلا في قوله تعالى قاف والقرآن المجيد، قال قاف هذه ما هي من القرآن، والقرآن المجيد تكفي. مثل واحد قال قل هو الله أحد، بس نقول هو الله أحد، أما قل هذه لا نقرأها ولا، هذا كافر والعياذ بالله، لأنه رد كلمة من كلام الله أو رد حرفا حتى حرف واحد. لو قال صاد والقرآن ذي الذكر. قال أنا ما أقرأ صاد لكن أقرأ والقرآن ذي الذكر. صاد حرف. نقول هذا كافر بالله عز وجل لأنه رد حرفا من كلام الله عز وجل.
كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وخالص اليقين.
لا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص، كلمة التقوى، العروة الوثقى، لكن لا تنفع صاحبها إلا بسبعة شروط، سبعة شروط أو ثمانية، نظمها العلماء بقولهم صدق وإخلاص، علم يقين، علم هذا واحد، يقين وإخلاص، وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، هذه سبعة شروط. وزيد ثامنها الكفران، والكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أولها، ثمانية شروط في هذين البيتين. من أخل بشرط منها لم تنفعه لا إله إلا الله. علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. والثامن الكفران بما عبد من دون الله عز وجل، هذه ثمانية شروط لا بد أن تتحقق في من قال لا إله إلا الله، فليست حروفا تقال باللسان فقط. لا إله إلا الله لها أركان ولها شروط، أركانها ركنان، النفي والإثبات، ركنان النفي والإثبات. فلا ينفع النفي بدون إثبات، ولا ينفع الإثبات بدون نفي. فلو قلت الله إله ما كفى هذا، هذا إثبات فقط. لو قلت لا إله الركن الأول فقط هذا إلحاد، لأنك يعني جحدت الآلهة نهائيا، تكون من الذين يجحدون الآلهة نهائيا. لا إله يعني ما في الكون إله، لو اقتصرت على النفي. ولو اقتصرت على الإثبات ما يكفي، فلو قلت الله إله ما كفى هذا، لا بد أن تأتي بالنفي والإثبات. لا إله إلا الله. أما الصوفية الذين يقطعون ويقول الله الله أو هو هو هو، هذا كلام باطل، هذا يعني هذا كلام باطل ولا يفيد شيئا. لا بد من قول لا إله إلا الله، نفي وإثبات، وهو معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. يكفر بالطاغوت هذا النفي لا إله، ويؤمن بالله هذا الإثبات إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. نفي وإثبات لا بد من هذا. نعم.
كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وخالص اليقين.
نعم، ذكر شرطين وباقي خمسة. نعم.
وكذلك لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك بعض.
كما أنه لا يصح الإيمان ببعض القرآن وترك بعضه ولو آية أو حرف، وكذلك السنة لا يصح الإيمان بها إلا بها جميعا، لا يجحد شيئا منها صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله، أن تعمل بسنته وتطيعه تترك ما نهاك عنه، هذا من مقتضى شهادة أنه رسول الله. أما لو شهد أنه رسول الله ولكن لم يؤمن بما جاء به وبما قاله من الأحاديث، أو رد بعض الأحاديث وهي صحيحة لأنها لا توافق هواه أو لا تنطبق على منهجه، فهذا كافر بالرسول صلى الله عليه وسلم. فهو من الذين كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. فلا بد أن تؤمن بجميع السنة، ما يوافق هواك وما يخالف هواك، ما يوافق منهجك وما يخالف منهجك. ويجب أن تؤسس منهجك على الكتاب والسنة، لا تؤسسه على الهوى أو على قول فلان أو إرضاء فلان، لا تؤسسه على ذلك، أسسه على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. نعم.
وكذلك لا يقبل الله شيئا من صاحبها في ترك وكذلك لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك بعض
السنة. نعم.
ومن خالف ورد من السنة شيئا فقد رد السنة كلها.
مثلا المعتزلة وعلماء الكلام الذين لا يؤمنون بأحاديث الآحاد، يقولون لأنها لا تفيد العلم فلا يقبلونها في العقائد، ويأتون بقواعد المنطق وعلم الكلام ويقولون أحاديث، لأن المنطق وعلم الكلام يفيد اليقين، براهين عقلية يسمونها، وأما كلام الرسول إذا كان خبر آحاد فإنه لا يفيد اليقين ولو كان في الصحيحين عندهم، هذا ضلال والعياذ بالله. ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يفيد العلم ويفيد اليقين، لأنه كلام من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فهؤلاء كذبوا ببعض الوحي حيث ردوا أحاديث الآحاد في العقائد ولم يقبلوها، ردوا كلام الرسول، ردوا شيئا من الوحي المنزل، فهذه طريقة ضالة والعياذ بالله. نعم.
ومن خالف ورد من السنة شيئا فقد رد السنة كلها،
ولا ينفعه ما قبل منها حتى يقبلها كلها كلها. نعم.
فعليك بالقبول ودع المماحلة واللجاجة.
المماحلة المجادلة، واللجاجة الجدال الذي لا طائل تحته، ورفع الصوت من أجل أن تنتصر على خصمك، هذا لا يفيدك شيئا. نعم.
فعليك بالقبول ودع المماحلة واللجاجة، فإنه ليس من دين الله في شيء.
الجدال بالباطل ليس من دين الله، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا يجادلون فيها هل هي من عند الله أو ما هي من عند الله، هل القرآن كلام الله هل هو منزل ولا مخلوق، هذا كله من الجدال في كتاب الله عز وجل ومن الممارات الباطلة. نعم.
فإنه ليس من دين الله في شيء، وزمانك خاصة زمان سوء فاتق الله.
زمانك هذا في وقت المؤلف زمان سوء، فكيف بما بعده من الأزمنة، الفتنة أشد، وكان زمانه على ما فيه من الفتن في علماء، لكن كل ما تأخر الزمان قل العلماء وكثر الشر، والخطر أشد، الخطر أشد في آخر الزمان. نعم.
فإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك.
إذا وقعت الفتنة بين المسلمين، قتال بين المسلمين، فالزم بيتك ولا تشارك في الفتنة، كف يدك ولسانك لتسلم، هذا إذا كان ليس في خروجك فائدة ولا يقبل منك فالزم بيتك، أما إذا كان لخروجك مع الناس واختلاطك بهم ودعوتهم إلى الله وبيان الحق فيه فائدة فاخرج. وهذا ما يسمى بالاختلاط والعزلة، الاختلاط والعزلة أيهما أفضل؟ تقول هذا يختلف، إذا كان في الاختلاط فائدة ودعوة إلى الله وبيان للحق فالاختلاط أفضل، وإذا كان الاختلاط بالناس ودعوتهم لا تفيد شيئا فالاعتزال أحسن. هذا الذي عنده علم، الذي عنده علم. أما الذي ليس عنده علم فهذا يعتزل على كل حال، الذي ليس عنده علم يعتزل على كل حال لئلا يفتن وهو لا يدري ولا يعرف، فالجاهل يلزم بيته. أما العالم فكما ذكرنا من التفصيل. نعم.
فإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة.
نعم.
فالزم بيت، قال فإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة وإياك والعصبية.
إياك والعصبية للباطل، العصبية للباطل والانتصار لرأيك أو لجماعتك التي تنتمي إليها، اجعل الحق هو مقصودك وهدفك سواء كان معك أو مع غيرك، سواء كان مع جماعتك أو مع جماعة غير جماعتك، خل هدفك الحق، والحق ضالة المؤمن أينما وجده أخذه. أما من يتعصب لرأيه ويرفض الحق ويتعصب لرأيه المخالف للحق فهذا من دين الجاهلية، من عصبية الجاهلية وليست من الإسلام. فالمسلم يبحث عن الحق ويتبع الحق مع من كان، هذا هو المسلم الصحيح، يجعل هواه تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي في الأربعين صححه النووي رحمه الله، قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، تبعا لما جئت به. وهذا يصدقه قوله كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. هذه العصبية، هذه العصبية والعياذ بالله. نعم.
وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة.
قتال بين المسلمين لا يجوز لأن دم المسلم حرام، قال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة، فدم المسلم معصوم. وكذلك دم المعاهد الذي بينه وبين ولي أمر المسلمين عهد أو بينه وبين أحد أفراد المسلمين عهد، إنه حرام الدم بالعهد. الله جل وعلا يقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، والنفس التي حرم الله هي النفس المؤمنة أو النفس المعاهدة، هذه النفس التي حرم الله، ألا يجوز أن تقتل إلا بالحق. والحق هو ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بإحدى ثلاث، إما قصاص نفس بنفس، وإما محصن زان محصن يرجم حتى يموت، وإما مرتد يقتل لردته، هذا الذي يبيح دم المسلم، وما عدا ذلك فإن دم المسلم حرام. إلا إذا كان هناك بغاة، إذا كان هناك بغاة أو خوارج خرجوا على المسلمين أو بغوا على المسلمين فإنهم يقاتلون دفعا لشرهم، لا لكفرهم ولكن دفعا لشرهم، فيقاتل الخوارج ويقاتل البغاة الذين يصولون على المسلمين ويستحلون الحرمات، قاتلون دفعا لشرهم. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، أمر الله بقتال البغاة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. أمر بقتال البغاة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج، فقال أينما لقيتموهم فاقتلوهم دفعا لشرهم عن المسلمين. نعم، هذا التفصيل في قتال المسلمين لا يجوز، الأصل أنه لا يجوز إلا في حالة البغي وحالة الخروج على المسلمين. وكذلك إذا صال عليك مسلم يريد أخذ مالك أو يريد قتلك أو يريد الفجور بأهلك فإنك تدفعه بأيسر الأمور وأسهلها، فإن لم يندفع إلا بالقتل فإنك تقتله، وقتله هدر، فيحل دم المسلم بالصيالة والبغي، يحل دم المسلم بالصيالة والبغي والخروج وقطع الطريق، هذا اللي يبيح دم المسلم، وذلك ليس لكفره وإنما دفعا لشره عن النفس أو عن الحرمة أو عن المال، حتى المال لا تترك ياخذ مالك، دافعه ولو بالقتل. وكذلك الاعتداء العام على المسلمين وعلى أمنهم لقطع الطريق بالبغي بالخروج على المسلمين. نعم.
وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة.
إذا كان لأجل الدنيا، ما هو دفاعا عن الأمن أو دفاعا عن حرمة المسلمين أو عن أموال المسلمين، وإنما هو لأجل سلب المال وأخذ المال، إنه ظلم وعدوان والعياذ بالله. وإذا تقاتل المسلمان على المال فالقاتل والمقتول في النار، قال صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا شأن القاتل، فما بال المقتول؟ يعني المقتول يصير بالنار؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، نيته أنه يقتل صاحبه لو تمكن، فصار في النار والعياذ بالله على نيته واستباحته لدم أخيه، دخل النار. نعم.
فاتق الله وحده لا شريك له، ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها،
في الفتنة يعني. نعم.
فاتق الله وحده لا شريك له، ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها.
نعم.
ولا تهوى ولا تشايع ولا تمايل،
لا تشايع أهل الفتنة وتؤيدهم وتناصرهم وتدافع عنهم. نعم، لأنك تشاركهم إذا دافعت عنهم وصوبت رأيهم، ولو لم تخرج معهم فإنك تشاركهم في الإثم والبغي والعدوان. نعم.
ولا
والآن فيه من يؤيد أهل التفجيرات وأهل التخريب، يسمي هذا جهادا في سبيل الله، قتلون في المسلمين ويدمرون ويروعون المسلمين ويقولون هذا جهاد في سبيل الله ويدافعون عنهم. هؤلاء مثلهم في الحكم والعياذ بالله، لأنهم أيدوهم وصوبوا رأيهم، فالمسألة فيها خطر عظيم. تشاركهم ولو لم تحمل السلاح معهم بسبب أنك تأيدهم تصوب رأيهم، بل أشد من ذلك أنك تصف عملهم بالجهاد في سبيل الله. نعم.
ولا تهوى ولا تشايع ولا تمايل ولا تحب شيئا من أمورهم، فإنه يقال من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله.
أي نعم، من أحب فعال قوم كان كمن عمله، فإن كان خيرا فله مثل أجرهم، وإن كان شرا فله مثل أجرهم وإثمهم والعياذ بالله. ولهذا جاء في الذي يتمنى أن يكون مثل العالم الذي يعلم الناس الخير أن له مثل أجر، والذي يتمنى أن يكون مثل الغني الذي ينفق ماله في سبيل الله يتمنى أنه يكون مثله يعطى مثل أجره على حسب نيته، وكذلك العكس، يتمنى أنه يكون مثل المجرم ومثل أهل المعاصي ومثل يكون شريكا لهم في الإثم ويأيد رأيهم ويصوب رأيهم يكون مثلهم ولو لم يفعل مثل فعلهم، مجرد أنه صوب رأيهم ومال معهم. يحذر الإنسان أنه يهلك وهو ما يدري في هذه الفتن هذه الشرور. لا تتكلم إلا بخير وإلا فاسكت، في هذه الفتن وهذه الشرور لا تتكلم إلا بما فيه خير ونفع وكف للفتنة، وإلا فاسكت لتسلم. نعم.
ولا تحب شيئا من أمورهم، فإنه يقال من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله.
وهذا كما في الحديث الصحيح الذي يتمنى أن يكون مثل العالم الذي يعلم الناس الخير، وأنه لو كان عالما لفعل مثل فعله، أو يتمنى أن يكون مثل الباذل في سبيل الله والمنفق في سبيل الله، وأنه لو أعطاه الله مالا لعمل مثل ما يعمل. قال صلى الله عليه وسلم هما في الأجر سواء، هما في الأجر سواء. كذلك العكس، اللي يتمنى أن يكون مثل أهل الشر وأهل الفجور وأهل البغي والعدوان على المسلمين هذا يناله مثل إثمهم ولو ما فعل شيء. نعم.
وفقنا الله وإياكم لمرضاته وجنبنا وإياكم معاصيه.
معاصيه، هذا دعاء من المؤلف رحمه الله، دعاء لجميع المسلمين في كل وقت، أن يوفق الله الجميع لمرضاته، وهذا دعاء صالح. وهكذا المسلم يدعو لنفسه ويدعو لإخوانه. نعم.
وأقل من النظر في النجوم إلا بما تستعين به على مواقيت الصلاة.
نعم، النجوم يعني علم الحساب والتنجيم، والنظر في النجوم ومجاريها وطلوعها وغروبها، هذا التنجيم منهي عنه، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. النظر في النجوم على قسمين، القسم الأول الاستدلال بها على الحوادث الأرضية كهبوب الرياح ونزول الأمطار وحدوث الأمراض وموت فلان أو حياة فلان، هذا تنجيم محرم، وهذا مثل فعل قوم نمرود الذين يعبدون التماثيل التي صوروها على صور الكواكب، صاروا يعبدونها لأنهم يعتقدون في النجوم أنها تؤثر الحوادث، ولا ينسبون هذا إلى الله جل وعلا، فعملوا التماثيل على شكلها وصاروا يعبدونها من دون الله، فبعث الله خليله إبراهيم عليه السلام أنكر عليهم، دعاهم إلى توحيد الله، ما هذه التماثيل؟ التي أنتم لها عاكفون. هذا هو التنجيم المحرم وفي الكفر والشرك، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. التنجيم كما قال شيخ الإسلام بن تيمية هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، هذا هو التنجيم المحرم، الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. أنت إن ولدت في النجم الفلاني حظك كذا، وإن تزوجت في النجم الفلاني يصير حظك زين أو حظك شين، كما ينشر الآن في بعض المجلات وبعض الجرائد غير الملتزمة صفحة من التنجيم والحظوظ، قراءة الكف والفنجان وما أشبه ذلك، كل هذا من أعمال الشياطين ومن الشعوذة، وهذا كفر بالله عز وجل، نسأل الله العافية. أما القسم الثاني وهو ما يسمى علم التسيير، الأول يسمى علم التأثير، التأثير هذا هو المحرم وهو الشرك والكفر. الثاني علم التسيير، يعني تعرف منازل القمر وتعرف مجاري الشمس في السنة، هذا بقصد معرفة المواقيت، مواقيت الزراعة والحرف ومواقيت الصلاة، تدخل وقت الظهر يدخل في كذا، وقت العصر كذا، توقيت هذا لا بأس به. القمر قدرناه خلق، والشمس قدرناه منازل، يعني القمر لتعلموا عدد السنين والحساب، لتعلموا عدد السنين والحساب، وجعلنا آية الليل، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، تبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، كل شيء فصلناه تفصيلا. سألونك عن الأهلة اللي هي مواقيت للناس والحج، فعلم التسيير لا بأس به، يعني فيه فوائد وليس فيه اعتقاد سيء، إنما فيه فوائد، هذا لا بأس به. أما الاستدلال بالنجوم لغير ذلك فهذا حرام وشرك، استدلال بها على الحظوظ والنحوس والخير والشر، هذا شرك بالله عز وجل. ولهذا يقول قتادة، يقول خلق الله النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن ابتغى فيها غير، أو من طلب فيها غير ذلك فقد ضل وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. الله خلق النجوم لثلاث فوائد، زينة للسماء زينا السماء الدنيا بمصابيح، ورجوما للشياطين إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب، وعلامات يهتدى بها في الأسفار، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، هذه الفوائد من النجوم. أما اللي يعتقد فيها أنها تؤثر الحوادث وأن طلوع النجم الفلاني وقت سعادة وطلوع الثاني وقت شقاء، فهذا كفر بالله عز وجل. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تنسبون الرزق إلى النجوم وطلوعها وغروبها، تجعلون رزقكم أنكم تكذبون. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الصبح في الحديبية قريب من مكة. الحديبية تسمى الآن الشميسي. في صلى بهم الفجر في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، يعني على إثر مطر. فلما انصرف من صلاته صلى الله عليه وسلم قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. هذا فصل في أن المطر ليس من تأثير النجوم طلوعها أو غروبها، وإنما إنزال المطر من الله جل وعلا، هو الذي ينزله ويقدره ويسيره ويحبسه إذا شاء، وهو الذي ينزل الغيث، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس في أي أرض تموت. خمسة أمور لا يعلمها إلا الله، ومنها إنزال الغيث لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالذي ينسبه إلى غير الله هذا مشرك، أن ينسبه إلى طلوع النجم أو غروب النجم. نعم.
وأقل من
في البذور والزراعة. نعم. ووقيت الصلاة. نعم.
وأقل من النظر في النجوم إلا بما تستعين به على مواقيت الصلاة.
نعم.
فإنه يدعو إلى الزندقة.
نعم. هذا النوع الأول علم التأثير، زندقة، كفرا بالله عز وجل. نعم.
وإياك والنظر في علم الكلام.
وإياك
والنظر
من الاعتقاد والعمل والسلوك، هذا هو المنهج السليم. ومن ترك منهج السلف الصالح في الاعتقاد وفي غيره وذهب مع علماء الكلام الذين يثبتون العقائد بقواعد المنطق وعلم الكلام والجدل والمقدمات والنتائج بزعمهم، يسمونها براهين عقلية، فهذا ضلال والعياذ بالله، ضلال في العقيدة وضلال في الاستدلال. والله أغنانا عن علم الكلام وعن غيره بما أنزل على رسوله من الكتاب والسنة، فلا خير إلا في الكتاب والسنة، لا سيما في أمور العقيدة التي هي الأصل وهي الأساس. فلا نبني عقيدتنا إلا على أدلة الكتاب والسنة، ولا نبنيها على قواعد المنطق وعلم الكلام. وكلام العلماء في علم الكلام والمتكلمين معلوم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم في القبائل، وأن يقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وذهب إلى علم الكلام، ذهب إلى علم الكلام. فعلم الكلام ملموم، وكان السلف يحذرون منه غاية التحذير، وأنه لا يتخذ منهجا في العقائد يسار عليه ويترك الكتاب والسنة. مثل يقولون الجسم والجوهر وإلى آخره، وإثبات الصفات يقتضي التجسيم، والأجسام متشابهة فينفون أسماء الله وصفاته فرارا من التجسيم. والجسم ما هو؟ الجسم يقولون هو ما هو ما يتكون من الجواهر الفردة، والجوهر هو الجزء الذي لا يتجزأ، والعرض، العرض هو ما يقوم بغيره، والجسم ما يقوم بنفسه. فبنوا عقيدتهم على الجسم والعرض وغير ذلك من التوهيمات الباطلة، وتركوا الكتاب والسنة. هذا هو الضلال المبين والعياذ بالله. ولا يشتغل مسلم بالعلم الجدل ويترك الاشتغال بعلم الكتاب والسنة إلا من أضله الله عز وجل. نعم.
وإياك والنظر،
وكان سلف هذه الأمة يسير على الكتاب والسنة، إلى أن عربت الكتب الرومية في عهد المأمون وجاء علم المنطق وعلم الجدل، فحدث الشر في الأمة من ذاك التاريخ، وبنى كثير منهم عقائدهم على علم الجدل والمنطق. نعم.
وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام.
احذر من تعلم علم الكلام والنظر. ونحن العلم، ولا تجالس علماء الكلام لئلا يؤثروا عليك ويزهدوك في علم الكتاب والسنة. فمجالسة الأشرار تؤثر على الجليس، ولهذا شبه صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بحامل المسك، إما أن يحذيك يعني يعطيك من مسكه، وإما أن تشتري منه، وإما أن تجد رائحة طيبة مدة جلوسك عنده. وشبه الجليس السوء بنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. هذا مثل الجليس الصالح وجليس السوء، وعلماء الكلام من جلساء السوء، ولا تجلس معهم، يفسدون عقيدتك، يجهلونك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا لا تتعلم على علماء الكلام، تعلم على أهل الحديث وأهل القرآن والسنة. نعم.
وعليك بالآثار وأهل الآثار.
وعليك بالآثار، هذا مقابل علم الكلام، وأهل الآثار هذا مقابل علماء الكلام، لا تجالسهم. نعم.
وعليك بالآثار وأهل الآثار وإياهم
عليك. نعم.
وعليك
يعني إلزم، معنى عليك إلزم، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أي إلزموها. نعم.
وعليك بالآثار وأهل الآثار وإياهم فاسأل.
نعم. قال تعالى فاسأل يسألون. نعم.
وعليك بالآثار وأهل الآثار وإياهم فاسأل، ومعهم فاجلس ومنهم فاقتبس.
نعم.
واعلم أنه ما عبد الله،
قال الله جل وعلا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال سبحانه وتعالى قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إذا جالستموهم إنكم إذا مثلهم. فليحذر الإنسان من مجالسة أهل الشر وعلماء الضلال، وليلازم مجالسة أهل العلم، أهل العقيدة الصحيحة، أهل المنهج السليم، جالسهم ويستفيد منهم. نعم.
واعلم أنه ما عبد الله بمثل الخوف منه سبحانه.
ما عبد الله بمثل الخوف، العبادة تتركز على ثلاثة أشياء: الخوف والرجاء، الخوف والرجاء والمحبة، محبة الله جل وعلا. لا تكون عبادة إلا إذا توفرت فيها هذه الأمور: الخوف من الله ورجاء رحمة الله عز وجل. لا يكون خوف فقط حتى يقنط من رحمة الله، ولا يكون رجاء فقط حتى يأمن من مكر الله، ولا يكون محبة فقط بدون خوف ورجاء. لا بد من الثلاثة: خوف ورجاء ومحبة لله عز وجل. ولهذا قالوا: من عبد الله بالخوف فقط فهو خارجي. هذه طريقة الخوارج، لأنهم أصحاب الوعيد. ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجي، في طريقة المرجئة الذين لا يخافون الله وإنما يعتمدون على الرجاء فقط. الله جل وعلا يقول والله جل وعلا يقول: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ومن عبد الله بالمحبة فقط فهو صوفي، لأن الصوفية يقولون: لا نعبد الله محبة في جنته أو طمعا، لا نعبد الله طمعا في جنته، ولا نعبده خوفا من ناره، وإنما نعبده لأننا نحبه فقط. هذا ضلال والعياذ بالله. فلا بد أن تعبد الله بالخوف والرجاء والمحبة، جميع هذه الأمور. نعم.
وطريق الخوف والحذر والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى.
طريق.
واعلم أنه ما عبد الله بمثل الخوف من الله،
مع الرجاء ومع المحبة، ما يقتصر على الخوف فقط. يعني هذه طريقة الخوارج الوعيدية. نعم.
وطريق الخوف والحذر والشفقات الحياء من الله تبارك وتعالى.
والحياء من الله أن يراك على معصيته، أنت تستحي من المخلوقين أنهم يرونك على شيء لا يليق، فكيف لا من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فعليك أن تستحي من الله أولا، وتتجنب معصيه لأنه يراك. عليك أن تتجنب، تستحي من الله عز وجل، غاية الحياء. نعم. ولا تستحي من الناس فقط. نعم.
واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة.
هذه الصوفية لما حذرك من الجلوس مع علماء الكلام، حذرك من الجلوس مع فرقة أخرى ضالة وهم الصوفية الذين يعبدون الله بالبدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان، ويتركون السنة، بل لا يعبؤون بالحديث ولا يعبؤون بطلب العلم، ويحذرون من طلب العلم. يقول: طلب العلم يشغلك عن ذكر الله، يشغلك عن العبادة. طيب، العبادة ما تصلح، والذكر ما يصلح إلا إذا كان على وفق الكتاب والسنة، ولا يكون كذلك إلا بالعلم، إلا بالعلم، ما يكون على الجهل. فلذلك ضلوا والعياذ بالله، زهدوا في العلم والتعلم، وقالوا للناس اشتغلوا بذكر الله، بالذكر، اشتغلوا بالعبادة. والعلم المقصود العمل، اعملوا يكفي، هذا ضلال والعياذ بالله، هذا هو عين الضلال، لأن العبادة والذكر لا يصحان إلا إذا كان على علم صحيح واتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان على غير علم واتباع فإنه يكون ضلالا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كيف تعلم أن هذا عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إلا بالتعلم. علم، وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كيف تعلم أنه محدث؟ إلا إذا قابلته بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا بد من التعلم أولا، ولا تزهد في العلم، طلب العلم. أما العابد اللي يصلي الليل كله يصوم هذا ينفع نفسه فقط ولا ينفع الناس، فنفعه قاصر على نفسه. فأنت إذا تعلمت نفعت نفسك ونفعت الناس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، لأن القمر ينير الكون، يسير عليه الركبان، يصلح الله به الثمار، له منافع عظيمة. أما الكوكب هذا إنما ينور نفسه فقط، نوره قاصر عليه. هذا في العابد الذي يعبد الله على حق، فكيف بالعابد الذي يعبد الله على جهل؟ هذا تكون عبادته، ربما تكون عبادته ضلالا مردودة عليه. فلا بد من العلم وطلب العلم. ولا يغرك هؤلاء الذين يحثون الناس على الذكر والخروج وصلاة الليل والصيام، ويزهدون في طلب العلم والجلوس في المساجد لطلب العلم، لا يغرونك. نعم.
واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة ويخلو مع النساء.
نعم، لأن بعض الصوفية ما يتورعون عن الحرام، يقولون حنا ما علينا إثم، حنا من العارفين بالله ولا يضرنا، ويستبيحون المعاصي، يقولون حنا ما علينا تحريم ولا علينا واجبات، لأننا وصلنا إلى الله، لسنا بحاجة إلى العبادة والصلاة والصيام ولا علينا تحريم. لذلك يستعملون اللواط، يستعملون الزنا، ويستعملون النظر المحرم، يقولون ما علينا إثم في هذا لأننا ننظر في آيات الله، يقولون هذا من النظر في آيات الله، والعياذ بالله. زين لهم الشيطان هذا الشيء، ويخلون مع المردان، ويحصل منهم شرور، ويزعمون أنهم أولياء الله وأنهم ليس عليهم حرج فيما فعلوا. هذا الشيطان، شوف وين يصل بالعبد إلى هذا الحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فرحم الله عبدا ورحم والديه، قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. يدعو المؤلف رحمه الله لمن قرأ هذا الكتاب وعمل به ودعا إليه، لا لأجل ذات الكتاب ولكن لأجل ما يتضمنه من أصول أهل السنة والجماعة، لأن هذا الكتاب تضمن أصول مذهب أو أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، معتمدا على الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح، فهو لا يدعو إلى ذات الكتاب وإنما يدعو إلى ما فيه، لأنه لم يدخل فيه كما ثبت في الكتاب والسنة وما قاله الأئمة في أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. أن يسير في ركاب المبتدعة من الصوفية وأهل الضلال، فهو رحمه الله كتب هذا الكتاب منهجا يسير عليه من يريد معرفة الحق. هذا مراده وهذا قصده، وكلنا نقول هذا، كل من قرأ هذا الكتاب وفهم ما فيه فإنه يدعو إلى ما تضمنه، لأنه منهج سليم ومبني على أدلة الكتاب والسنة مخالفا لما عليه أهل الضلال. نعم.
فرحم الله عبدا ورحم والديه، فرأى هذا الكتاب وبثه وعمل به.
يعني ما يكفي أن الإنسان يعرف الحق ويعرف منهج السلف يتمسك به بنفسه فقط، وإنما يطلب منه أيضا أن يدعو غيره إلى الحق وإلى السير على منهج السلف، لا سيما في أزمنة الفتنة والأقوال المختلفة والتباس الحق بالباطل، فإن على العلماء وعلى طلبة العلم أن يجتهدوا في بيان الحق للناس ورد ما خالفه لئلا يلتبس الأمر على الناس. هذه مهمة العالم وطالب العلم، أنه لا يقتصر على نفسه وإنما يدعو غيره إلى المنهج السليم. ونحن كما تعلمون الآن في وقت تكاثرت فيه المبادئ، تكاثرت فيه المناهج، تكاثرت فيه الدعايات، كل يدعو إلى حزبه إلى جماعته إلى منهجه، فليس لنا مخرج من هذه الفتن إلا باتباع ما عليه سلف هذه الأمة المدون في مثل هذا الكتاب، نفهمه ونقرأه وندعو إليه. نعم.
وبث إليه.
نعم.
واحتج به فإنه دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وسلم.
فنشر الكتب وبثها، كتب النافعة التي تتضمن نعم.
وأنه من استحل شيئا خلافا لما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين لله بدين.
نعم، من خرج عن منهج أهل السنة والجماعة الذي بين في هذا الكتاب وفي غيره من كتب الاعتقاد الصحيح، من خرج عن هذا المنهج فإنه يكون مع أهل الضلال، مع المبتدعة، مع المعتزلة، مع الجهمية، مع الفرق الضالة. قال الله جل وعلا وماذا بعد فماذا قال الله جل وعلا فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. فلا بد أن الإنسان يعرف الحق أولا وما عليه سلف هذه الأمة، ما ينظر إلى كثرة المذاهب وكثرة الأقوال، وإنما ينظر إلى شيء واحد ما عليه سلف هذه الأمة، كما قال الإمام مالك رحمه الله لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. الله جل وعلا يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، الذين اتبعوهم بإحسان. وقال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي، هذا المخرج، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فإذا التبست علينا الأمور كثرت الدعايات، الحمد لله المخرج موجود وهو اتباع الكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة. كل يدعي أنه على الكتاب والسنة، هم أهل الضلال وأهل الشبهات يدعون أنهم على الكتاب والسنة، ما الذي يفرق بيننا وبينهم؟ منهج السلف، لأن السلف هم الذين فهموا الكتاب والسنة وساروا عليهما، فنحن نتبع السلف الصالح، هذا هو الفرق بيننا وبين أهل الضلال والفرق المنحرفة. وهذا عملا بقوله صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الحق واضح والطريق واضح لمن طلب النجاة، طريق واضح ولله الحمد. الله جل وعلا يقول فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فأنت إذا قلت لأحد هذه الفرق أنا على الكتاب والسنة قالوا ونحن على الكتاب والسنة، فالذي يفرق بيننا وبينهم منهج السلف، الذي يفرق بيننا وبينهم منهج السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة والأئمة الأربعة، هذا الذي يفرق بيننا وبينهم، وإلا فهم يدعون أنهم على الكتاب والسنة. نعم.
وأن من استحل شيئا خلافا لما في هذا الكتاب
يعني من أصول العقيدة، خلافا لما في هذا الكتاب من أصول العقيدة، لا من كلامه هو، وإنما من كلام الله وكلام رسوله وكلام السلف الصالح، هذا الذي في هذا الكتاب. نعم.
وأن من استحل شيئا خلافا لما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين لله بدين،
لأنه على منهج أهل الضلال، من خالف الكتاب والسنة ومنهج السلف فهو على منهج الضلال. نعم.
فإنه ليس يدين لله بدين وقد رده كله.
نعم.
كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله عز وجل إلا أنه شك في حرف فقد رد جميع ما قال الله وهو كافر.
نعم. لابد من الإيمان بالكتاب كله وبالسنة كلها. أما من آمن ببعضها ولم يؤمن بالبعض الآخر منها فإنه كافر بالجميع، كافر بالجميع، كما قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فالذي لا يأخذ من الكتاب والسنة إلا ما يوافق هواه ويترك ما خالف هواه هذا مثل أهل الكتاب. فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذه سيرة أهل الكتاب، أنهم إنما يأخذون عن الأنبياء ما يوافق أهواءهم، وما خالف أهواءهم مما جاءت به الأنبياء فإما أن يكذبوا به وإما أن يقتلوا النبي الذي جاء به، وقد قتلوا من الأنبياء من قتل لأنهم خالفوا أهواءهم. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، هذه طريقتهم. فالذي يأخذ من الكتاب والسنة ما يوافق هواه ويؤيد منهجه وطريقته ويرفض ما خالفه هذا مثل هؤلاء، يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، ولا ينفعه أنه عمل ببعض الكتاب لأنه كافر بالجميع. نعم.
كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله عز وجل إلا أنه شك في حرف فقد رد جميع ما قال الله وهو كافر.
من رد حرفا من القرآن فهو كافر، حرف واحد. لو مثلا في قوله تعالى قاف والقرآن المجيد، قال قاف هذه ما هي من القرآن، والقرآن المجيد تكفي. مثل واحد قال قل هو الله أحد، بس نقول الله، نقول هو الله أحد، أما قل هذه لا نقرأها ولا، هذا كافر والعياذ بالله، لأنه رد كلمة من كلام الله أو رد حرفا حتى حرف واحد. لو قال صاد والقرآن ذي الذكر، قال أنا ما أقرأ صاد لكن أقرأ والقرآن ذي الذكر، صاد حرف، نقول هذا كافر بالله عز وجل لأنه رد حرفا من كلام الله عز وجل. نعم.
كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وخالص اليقين.
لا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص، كلمة التقوى، العروة الوثقى، لكن لا تنفع صاحبها إلا بسبعة شروط، سبعة شروط أو ثمانية نظمها العلماء بقولهم صدق وإخلاص، علم يقين، علم هذا واحد، يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، هذه سبعة شروط. وزيد ثامنها الكفران، والكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أولها، ثمانية شروط في هذين البيتين. من أخل بشرط منها لم تنفعه لا إله إلا الله، علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. والثامن الكفران بما عبد من دون الله عز وجل. هذه ثمانية شروط لا بد أن تتحقق في من قال لا إله إلا الله، فليست حروفا تقال باللسان فقط. لا إله إلا الله لها أركان ولها شروط، أركانها ركنان: النفي والإثبات. ركنان النفي والإثبات، فلا ينفع النفي بدون إثبات ولا ينفع الإثبات بدون نفي. فلو قلت الله إله ما كفى هذا، هذا إثبات فقط. لو قلت لا إله الركن الأول فقط هذا إلحاد، لأنك جحدت الآلهة نهائيا، تكون من الذين يجحدون الآلهة نهائيا. لا إله يعني ما في الكون إله، لو اقتصرت على النفي. ولو اقتصرت على الإثبات ما يكفي، فلو قلت الله إله ما كفى هذا، لا بد أن تأتي بالنفي والإثبات. لا إله إلا الله. أما الصوفية الذين يقطعون ويقول الله الله أو هو هو هو، هذا كلام باطل، وهذا يعني هذا كلام باطل ولا يفيد شيئا. لا بد من قول لا إله إلا الله نفي وإثبات، وهو معنى قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. يكفر بالطاغوت هذا النفي لا إله، ويؤمن بالله هذا الإثبات إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. نفي وإثبات لا بد من هذا. نعم.
كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وخالص اليقين.
نعم، ذكر شرطين وباقي خمسة. نعم.
وكذلك لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك بعض.
كما أنه لا يصح الإيمان ببعض القرآن وترك بعضه ولو آية أو حرف، وكذلك السنة لا يصح الإيمان بها إلا بها جميعا، لا يجحد شيئا منها صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله، أن تعمل بسنته وتطيعه وتترك ما نهاك عنه، هذا من مقتضى شهادة أنه رسول الله. أما لو شهد أنه رسول الله ولكن لم يؤمن بما جاء به وبما قاله من الأحاديث، أو رد بعض الأحاديث وهي صحيحة لأنها لا توافق هواه أو لا تنطبق على منهجه، فهذا كافر بالرسول صلى الله عليه وسلم. فهو من الذين كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. فلا بد أن تؤمن بجميع السنة، ما يوافق هواك وما يخالف هواك، ما يوافق منهجك وما يخالف منهجك. ويجب أن تؤسس منهجك على الكتاب والسنة، لا تؤسسه على الهوى أو على قول فلان أو إرضاء فلان، لا تؤسسه على ذلك، أسسه على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. نعم.
وكذلك لا يقبل الله شيئا من صاحبها في ترك وكذلك لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك بعض
السنة. نعم.
ومن خالف ورد من السنة شيئا فقد رد السنة كلها.
مثلا المعتزلة وعلماء الكلام الذين لا يؤمنون بأحاديث الآحاد، يقولون لأنها لا تفيد العلم فلا يقبلونها في العقائد، ويأتون بقواعد المنطق وعلم الكلام ويقولون أحاديث، لأن المنطق وعلم الكلام يفيد اليقين، براهين عقلية يسمونها. وأما كلام الرسول إذا كان خبر آحاد فإنه لا يفيد اليقين ولو كان في الصحيحين عندهم، هذا ضلال والعياذ بالله. ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يفيد العلم ويفيد اليقين، لأنه كلام من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فهؤلاء كذبوا ببعض الوحي حيث ردوا أحاديث الآحاد في العقائد ولم يقبلوها، ردوا كلام الرسول، ردوا شيئا من الوحي المنزل. هذه طريقة ضالة والعياذ بالله. نعم.
ومن خالف ورد من السنة شيئا فقد رد السنة كلها،
ولا ينفعه ما قبل منها حتى يقبلها كلها كلها. نعم.
فعليك بالقبول ودع المماحلة واللجاجة.
المماحلة المجادلة، واللجاجة الجدال الذي لا طائل تحته، ورفع الصوت من أجل أن تنتصر على خصمك، هذا لا يفيدك شيئا. نعم.
فعليك بالقبول ودع المماحلة واللجاجة، فإنه ليس من دين الله في شيء.
الجدال بالباطل ليس من دين الله، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا يجادلون فيها هل هي من عند الله أو ما هي من عند الله، هل القرآن كلام الله، هل هو منزل ولا مخلوق، هذا كله من الجدال في كتاب الله عز وجل ومن الممارات الباطلة. نعم.
فإنه ليس من دين الله في شيء، وزمانك خاصة زمان سوء فاتق الله.
زمانك هذا في وقت المؤلف زمان سوء، فكيف بما بعده من الأزمنة، الفتنة أشد، وكان زمانه على ما فيه من الفتن في علماء، لكن كل ما تأخر الزمان قل العلماء وكثر الشر، والخطر أشد، الخطر أشد في آخر الزمان. نعم.
فإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك.
إذا وقعت الفتنة بين المسلمين، قتال بين المسلمين، فالزم بيتك ولا تشارك في الفتنة، كف يدك ولسانك لتسلم. هذا إذا كان ليس في خروجك فائدة ولا يقبل منك فالزم بيتك، أما إذا كان لخروجك مع الناس واختلاطك بهم ودعوتهم إلى الله وبيان الحق فيه فائدة فاخرج. وهذا ما يسمى بالاختلاط والعزلة، الاختلاط والعزلة، أيهما أفضل؟ تقول هذا يختلف، إذا كان في الاختلاط فائدة ودعوة إلى الله وبيان للحق فالاختلاط أفضل، وإذا كان الاختلاط بالناس ودعوتهم لا تفيد شيئا فالاعتزال أحسن. هذا الذي عنده علم، الذي عنده علم. أما الذي ليس عنده علم فهذا يعتزل على كل حال، الذي ليس عنده علم يعتزل على كل حال لئلا يفتن وهو لا يدري ولا يعرف، فالجاهل يلزم بيته. أما العالم فكما ذكرنا من التفصيل. نعم.
فإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة.
نعم.
فالزم بيت، قال فإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة وإياك والعصبية.
إياك والعصبية للباطل، العصبية للباطل، والانتصار لرأيك أو لجماعتك التي تنتمي إليها، اجعل الحق هو مقصودك وهدفك، سواء كان معك أو مع غيرك، سواء كان مع جماعتك أو مع جماعة غير جماعتك، خل هدفك الحق، والحق ضالة المؤمن، أينما وجده أخذه. أما من يتعصب لرأيه ويرفض الحق ويتعصب لرأيه المخالف للحق، فهذا من دين الجاهلية، من عصبية الجاهلية، وليست من الإسلام. فالمسلم يبحث عن الحق ويتبع الحق مع من كان، هذا هو المسلم الصحيح، يجعل هواه تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي في الأربعين صححه النووي رحمه الله، قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، تبعا لما جئت به. وهذا يصدقه قوله: كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. هذه العصبية، هذه العصبية والعياذ بالله. نعم.
وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة.
قتال بين المسلمين لا يجوز، لأن دم المسلم حرام، قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فدم المسلم معصوم، وكذلك دم المعاهد الذي بينه وبين ولي أمر المسلمين عهد، أو بينه وبين أحد أفراد المسلمين عهد، إنه حرام الدم بالعهد. الله جل وعلا يقول: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. والنفس التي حرم الله هي النفس المؤمنة أو النفس المعاهدة، هذه النفس التي حرم الله، ألا يجوز أن تقتل إلا بالحق. والحق هو ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بإحدى ثلاث: إما قصاص نفس بنفس، وإما محصن زان محصن يرجم حتى يموت، وإما مرتد يقتل لردته. هذا الذي يبيح دم المسلم، وما عدا ذلك فإن دم المسلم حرام، إلا إذا كان هناك بغاة، إذا كان هناك بغاة أو خوارج خرجوا على المسلمين أو بغوا على المسلمين، فإنهم يقاتلون دفعا لشرهم، لا لكفرهم، ولكن دفعا لشرهم، فيقاتل الخوارج ويقاتل البغاة الذين يصولون على المسلمين ويستحلون الحرمات، قاتلون دفعا لشرهم. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، أمر الله بقتال البغاة: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. أمر بقتال البغاة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج، فقال: أينما لقيتموهم فاقتلوهم دفعا لشرهم عن المسلمين. نعم، هذا التفصيل في قتال المسلمين لا يجوز، الأصل أنه لا يجوز إلا في حالة البغي وحالة الخروج على المسلمين. وكذلك إذا صال عليك مسلم يريد أخذ مالك أو يريد قتلك أو يريد الفجور بأهلك، فإنك تدفعه بأيسر الأمور وأسهلها، فإن لم يندفع إلا بالقتل فإنك تقتله، وقتله هدر، فيحل دم المسلم بالصيالة والبغي، يحل دم المسلم بالصيالة والبغي والخروج وقطع الطريق، هذا اللي يبيح دم المسلم، وذلك ليس لكفره وإنما دفعا لشره عن النفس أو عن الحرمة أو عن المال، حتى المال لا تترك ياخذ مالك، دافعه ولو بالقتل. وكذلك الاعتداء العام على المسلمين وعلى أمنهم بقطع الطريق، بالبغي، بالخروج على المسلمين. نعم.
وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة.
إذا كان لأجل الدنيا، ما هو دفاعا عن الأمن أو دفاعا عن حرمة المسلمين أو عن أموال المسلمين، وإنما هو لأجل سلب المال وأخذ المال، إنه ظلم وعدوان والعياذ بالله. وإذا تقاتل المسلمان على المال فالقاتل والمقتول في النار، قال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا شأن القاتل، فما بال المقتول؟ يعني المقتول يصير بالنار؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، نيته أنه يقتل صاحبه لو تمكن، فصار في النار والعياذ بالله على نيته واستباحته لدم أخيه، دخل النار. نعم.
فاتق الله وحده لا شريك له، ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها،
في الفتنة يعني. نعم.
فاتق الله وحده لا شريك له، ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها.
نعم.
ولا تهوى ولا تشايع ولا تمايل،
لا تشايع أهل الفتنة وتؤيدهم وتناصرهم وتدافع عنهم. نعم. لأنك تشاركهم إذا دافعت عنهم وصوبت رأيهم، ولو لم تخرج معهم فإنك تشاركهم في الإثم والبغي والعدوان. نعم.
ولا
والآن فيه من يؤيد أهل التفجيرات وأهل التخريب، يسمي هذا جهادا في سبيل الله، قتلون في المسلمين ويدمرون ويروعون المسلمين ويقولون هذا جهاد في سبيل الله ويدافعون عنهم. هؤلاء مثلهم في الحكم والعياذ بالله، لأنهم أيدوهم وصوبوا رأيهم، فالمسألة فيها خطر عظيم. تشاركهم ولو لم تحمل السلاح معهم بسبب أنك تأيدهم تصوب رأيهم، بل أشد من ذلك أنك تصف عملهم بالجهاد في سبيل الله. نعم.
ولا تهوى ولا تشايع ولا تمايل، ولا تحب شيئا من أمورهم، فإنه يقال: من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله.
نعم. من أحب فعال قوم كان كمن عمله، فإن كان خيرا فله مثل أجرهم، وإن كان شرا فله مثل إجرهم وإثمهم والعياذ بالله. ولهذا جاء في الذي يتمنى أن يكون مثل العالم الذي يعلم الناس الخير أن له مثل أجر، والذي يتمنى أن يكون مثل الغني الذي ينفق ماله في سبيل الله يتمنى أنه يكون مثله يعطى مثل أجره على حسب نيته، وكذلك العكس، يتمنى أنه يكون مثل المجرم ومثل أهل المعاصي ومثل يكون شريكا لهم في الإثم ويأيد رأيهم ويصوب رأيهم، يكون مثلهم ولو لم يفعل مثل فعلهم، مجرد أنه صوب رأيهم ومال معهم. يحذر الإنسان أنه يهلك وهو ما يدري في هذه الفتن، هذه الشرور. لا تتكلم إلا بخير وإلا تسكت في هذه الفتن وهذه الشرور، لا تتكلم إلا بما فيه خير ونفع وكف للفتنة، وإلا تسكت لتسلم. نعم.
ولا تحب شيئا من أمورهم، فإنه يقال من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله.
وهذا كما في الحديث الصحيح الذي يتمنى أن يكون مثل العالم الذي يعلم الناس الخير، وأنه لو كان عالما لفعل مثل فعله، أو يتمنى أن يكون مثل الباذل في سبيل الله والمنفق في سبيل الله، وأنه لو أعطاه الله مالا لعمل مثل ما يعمل. قال صلى الله عليه وسلم: هما في الأجر سواء، هما في الأجر سواء. كذلك العكس، اللي يتمنى أن يكون مثل أهل الشر وأهل الفجور وأهل البغي والعدوان على المسلمين، هذا يناله مثل إثمهم ولو ما فعل شيء. نعم.
وفقنا الله وإياكم لمرضاته، وجنبنا وإياكم معاصيه.
معاصيه، هذا دعاء من المؤلف رحمه الله، دعاء لجميع المسلمين في كل وقت، أن يوفق الله الجميع لمرضاته. وهذا دعاء صالح، وهكذا المسلم يدعو لنفسه ويدعو لإخوانه. نعم.
وأقل من النظر في النجوم إلا بما تستعين به على مواقيت الصلاة.
نعم. النجوم يعني علم الحساب والتنجيم، والنظر في النجوم ومجاريها وطلوعها وغروبها. هذا التنجيم منهي عنه، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. النظر في النجوم على قسمين: القسم الأول الاستدلال بها على الحوادث الأرضية كهبوب الرياح ونزول الأمطار وحدوث الأمراض وموت فلان أو حياة فلان، هذا تنجيم محرم، وهذا مثل فعل قوم نمرود الذين يعبدون التماثيل التي صوروها على صور الكواكب، صاروا يعبدونها لأنهم يعتقدون في النجوم أنها تؤثر الحوادث، ولا ينسبون هذا إلى الله جل وعلا، فعملوا التماثيل على شكلها وصاروا يعبدونها من دون الله. فبعث الله خليله إبراهيم عليه السلام أنكر عليهم، دعاهم إلى توحيد الله: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ هذا هو التنجيم المحرم وفي الكفر والشرك، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فالتنجيم كما قال شيخ الإسلام بن تيمية هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، هذا هو التنجيم المحرم، الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. أنت إن ولدت في النجم الفلاني حظك كذا، وإن تزوجت في النجم الفلاني يصير حظك زين أو حظك شين، كما ينشر الآن في بعض المجلات وبعض الجرائد غير الملتزمة صفحة من التنجيم والحظوظ، قراءة الكف والفنجان وما أشبه ذلك، كل هذا من أعمال الشياطين ومن الشعوذة، وهذا كفر بالله عز وجل، نسأل الله العافية. أما القسم الثاني وهو ما يسمى علم التسيير، الأول يسمى علم التأثير، التأثير هذا هو المحرم وهو الشرك والكفر، الثاني علم التسيير، يعني تعرف منازل القمر وتعرف مجاري الشمس في السنة، هذا بقصد معرفة المواقيت، مواقيت الزراعة والحرث ومواقيت الصلاة، تدخل وقت الظهر يدخل في كذا، وقت العصر كذا، توقيت هذا لا بأس به. القمر قدرناه خلق، والشمس قدرناه منازل، يعني القمر لتعلموا عدد السنين والحساب، لتعلموا عدد السنين والحساب، وجعلنا آية الليل، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، تبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، كل شيء فصلناه تفصيلا. سألونك عن الأهلة اللي هي مواقيت للناس الحج، فعلم التسيير لا بأس به، يعني فيه فوائد وليس فيه اعتقاد سيء، إنما فيه فوائد هذا لا بأس به. أما الاستدلال بالنجوم لغير ذلك فهذا حرام وشرك، استدلال بها على الحظوظ والنحوس والخير والشر هذا شرك بالله عز وجل. ولهذا يقول قتادة، يقول خلق الله النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. فمن ابتغى فيها غير، أو من طلب فيها غير ذلك فقد ضل وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. الله خلق النجوم لثلاث فوائد: زينة للسماء، زينا السماء الدنيا بمصابيح، ورجوما للشياطين إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب، وعلامات يهتدى بها في الأسفار، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. هذه الفوائد من النجوم. أما اللي يعتقد فيها أنها تؤثر الحوادث، وأن طلوع النجم الفلاني وقت سعادة وطلوع الثاني وقت شقاء، فهذا كفر بالله عز وجل. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تنسبون الرزق إلى النجوم وطلوعها وغروبها، تجعلون رزقكم أنكم تكذبون. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الصبح في الحديبية قريب من مكة، الحديبية تسمى الآن الشميسي، في صلى بهم الفجر في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، يعني على إثر مطر. فلما انصرف من صلاته صلى الله عليه وسلم قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. هذا فصل في أن المطر ليس من تأثير النجوم طلوعها أو غروبها، وإنما إنزال المطر من الله جل وعلا، هو الذي ينزله ويقدره ويسيره ويحبسه إذا شاء، وهو الذي ينزل الغيث، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس في أي أرض تموت. خمس: خمسة أمور لا يعلمها إلا الله، ومنها إنزال الغيث لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالذي ينسبه إلى غير الله هذا مشرك، أن ينسبه إلى طلوع النجم وغروب النجم. نعم.
وأقل من
في البذور والزراعة. نعم. ووقيت الصلاة. نعم.
وأقل من النظر في النجوم إلا بما تستعين به على مواقيت الصلاة.
نعم.
فإنه يدعو إلى الزندقة.
نعم، هذا النوع الأول، علم التأثير، زندقة، كفرا بالله عز وجل. نعم.
وإياك والنظر، وإياك والنظر في علم الكلام.
وإياك،
وإياك والنظر
من الاعتقاد والعمل والسلوك، هذا هو المنهج السليم. ومن ترك منهج السلف الصالح في الاعتقاد وفي غيره وذهب مع علماء الكلام الذين يثبتون العقائد بقواعد المنطق وعلم الكلام والجدل والمقدمات والنتائج بزعمهم، يسمونها براهين عقلية، فهذا ضلال والعياذ بالله، ضلال في العقيدة وضلال في الاستدلال. والله أغنانا عن علم الكلام وعن غيره بما أنزل على رسوله من الكتاب والسنة، فلا خير إلا في الكتاب والسنة، لا سيما في أمور العقيدة التي هي الأصل وهي الأساس، فلا نبني عقيدتنا إلا على أدلة الكتاب والسنة، ولا نبنيها على قواعد المنطق وعلم الكلام. وكلام العلماء في علم الكلام والمتكلمين معلوم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم في القبائل، وأن يقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وذهب إلى علم الكلام، ذهب إلى علم الكلام. علم الكلام ملموم، وكان السلف يحذرون منه غاية التحذير، وأنه لا يتخذ منهجا في العقائد يسار عليه ويترك الكتاب والسنة، مثل يقولون الجسم والجوهر وإلى آخره، وإثبات الصفات يقتضي التجسيم، والأجسام متشابهة فينفون أسماء الله وصفاته فرارا من التجسيم. والجسم ما هو الجسم؟ يقولون هو ما يتكون من الجواهر الفردة، والجوهر هو الجزء الذي لا يتجزأ، والعرض هو ما يقوم بغيره، والجسم ما يقوم بنفسه. فبنوا عقيدتهم على الجسم والعرض وغير ذلك من التوهيمات الباطلة، وتركوا الكتاب والسنة. هذا هو الضلال المبين والعياذ بالله. ولا يشتغل مسلم بالعلم الجدل ويترك الاشتغال بعلم الكتاب والسنة إلا من أضله الله عز وجل. نعم.
وإياك والنظر،
وكان سلف هذه الأمة يسير على الكتاب والسنة، إلى أن عربت الكتب الرومية في عهد المأمون وجاء علم المنطق وعلم الجدل، فحدث الشر في الأمة من ذاك التاريخ، وبنى كثير منهم عقائدهم على علم الجدل والمنطق. نعم.
وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام.
احذر من تعلم علم الكلام والنظر وأهل العلم، ولا تجالس علماء الكلام لئلا يؤثروا عليك ويزهدوك في علم الكتاب والسنة. فمجالسة الأشرار تؤثر على الجليس، ولهذا شبه صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بحامل المسك، إما أن يحذيك يعني يعطيك من مسكه، وإما أن تشتري منه، وإما أن تجد رائحة طيبة مدة جلوسك عنده. وشبه الجليس السوء بنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. هذا مثل الجليس الصالح وجليس السوء، وعلماء الكلام من جلساء السوء، فلا تجلس معهم، يفسدون عقيدتك، يجهلونك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا لا تتعلم على علماء الكلام، تعلم على أهل الحديث وأهل القرآن والسنة. نعم.
وعليك بالآثار وأهل الآثار.
وعليك بالآثار، هذا مقابل علم الكلام، وأهل الآثار هذا مقابل علماء الكلام، لا تجالسهم. نعم.
وعليك بالآثار وأهل الآثار وإياهم
عليك. نعم.
وعليك
يعني إلزم، معنى عليك إلزم، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أي إلزموها. نعم.
وعليك بالآثار وأهل الآثار وإياهم فاسأل.
نعم. قال تعالى فاسأل. يسألون. نعم.
وعليك بالآثار وأهل الآثار وإياهم فاسأل، ومعهم فاجلس ومنهم فاقتبس.
نعم.
واعلم أنه ما عبد الله،
قال الله جل وعلا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال سبحانه وتعالى قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثله، إذا جالستموهم إنكم إذا مثلهم. فليحذر الإنسان من مجالسة أهل الشر وعلماء الضلال، وليلازم مجالسة أهل العلم، أهل العقيدة الصحيحة، أهل المنهج السليم، جالسهم ويستفيد منهم. نعم.
واعلم أنه ما عبد الله بمثل الخوف منه سبحانه،
ما عبد الله بمثل الخوف. العبادة تتركز على ثلاثة أشياء، الخوف والرجاء، الخوف والرجاء والمحبة، محبة الله جل وعلا. لا تكون عبادة إلا إذا توفرت فيها هذه الأمور، الخوف من الله ورجاء رحمة الله عز وجل. لا يكون خوف فقط حتى يقنط من رحمة الله، ولا يكون رجاء فقط حتى يأمن من مكر الله، ولا يكون محبة فقط بدون خوف ورجاء. لا بد من الثلاثة، خوف ورجاء ومحبة لله عز وجل. ولهذا قالوا من عبد الله بالخوف فقط فهو خارجي، هذه طريقة الخوارج لأنهم أصحاب الوعيد. ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجي، هذه طريقة المرجئة الذين لا يخافون الله وإنما يعتمدون على الرجاء فقط. الله جل وعلا يقول والله جل وعلا يقول أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ومن عبد الله بالمحبة فقط فهو صوفي، لأن الصوفية يقولون لا نعبده، لا نعبد الله محبة في جنته أو طمعا، لا نعبد الله طمعا في جنته ولا نعبده خوفا من ناره، وإنما نعبده لأننا نحبه فقط. هذا ضلال والعياذ بالله. فلا بد أن تعبد الله بالخوف والرجاء والمحبة، جميع هذه الأمور. نعم.
وطريق الخوف والحذر والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى.
طريق.
واعلم أنه ما عبد الله بمثل الخوف من الله.
مع الرجاء ومع المحبة، ما يقتصر على الخوف فقط، يعني هذه طريقة الخوارج الوعيدية. نعم.
وطريق الخوف والحذر والشفقات الحياء من الله تبارك وتعالى.
والحياء من الله أن يراك على معصيته، أنت تستحي من المخلوقين أنهم يرونك على شيء لا يليق، فكيف لا من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فعليك أن تستحي من الله أولا، وتتجنب معصيه لأنه يراك، عليك أن تتجنب تستحي من الله عز وجل، غاية الحياء. نعم. ولا تستحي من الناس فقط. نعم.
واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة.
هذه الصوفية لما حذرك من الجلوس مع علماء الكلام، حذرك من الجلوس مع فرقة أخرى ضالة وهم الصوفية الذين يعبدون الله بالبدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان، ويتركون السنة، بل لا يعبؤون بالحديث ولا يعبؤون بطلب العلم، ويحذرون من طلب العلم، يقول طلب العلم يشغلك عن ذكر الله، يشغلك عن العبادة. طيب العبادة ما تصلح، والذكر ما يصلح إلا إذا كان على وفق الكتاب والسنة، ولا يكون كذلك إلا بالعلم، إلا بالعلم، ما يكون على الجهل. فلذلك ضلوا والعياذ بالله، زهدوا في العلم والتعلم، وقالوا للناس اشتغلوا بذكر الله، بالذكر، اشتغلوا بالعبادة. والعلم المقصود العمل، اعملوا ويكفي. هذا ضلال والعياذ بالله، هذا هو عين الضلال، لأن العبادة والذكر لا يصحان إلا إذا كان على علم صحيح واتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان على غير علم واتباع فإنه يكون ضلالا. وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كيف تعلم أن هذا عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إلا بالتعلم. علم. وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كيف تعلم أنه محدث؟ إلا إذا قابلته بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا بد من التعلم أولا، ولا تزهد في العلم، طلب العلم. أما العابد اللي صلي الليل كله يصوم، هذا ينفع نفسه فقط ولا ينفع الناس، فنفعه قاصر على نفسه. فأنت إذا تعلمت نفعت نفسك ونفعت الناس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، لأن القمر ينير الكون، يسير عليه الركبان، يصلح الله به الثمار، له منافع عظيمة. أما الكوكب هذا إنما ينور نفسه فقط، نوره قاصر عليه. هذا في العابد الذي يعبد الله على حق، فكيف بالعابد الذي يعبد الله على جهل؟ هذا تكون عبادته، ربما تكون عبادته ضلالا مردودة عليه. فلا بد من العلم وطلب العلم، ولا يغرك هؤلاء الذين يحثون الناس على الذكر والخروج وصلاة الليل والصيام، ويزهدون في طلب العلم والجلوس في المساجد لطلب العلم، لا يغرونك. نعم.
واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة ويخلو مع النساء.
نعم، لأن بعض الصوفية ما يتورعون عن الحرام، يقولون حنا ما علينا إثم، حنا من العارفين بالله ولا يضرنا، ويستبيحون المعاصي، يقولون حنا ما علينا تحريم ولا علينا واجبات، لأننا وصلنا إلى الله، لسنا بحاجة إلى العبادة والصلاة والصيام، ولا علينا تحريم. لذلك يستعملون اللواط، يستعملون الزنا، ويستعملون النظر المحرم، يقولون ما علينا إثم في هذا، لأننا ننظر في آيات الله، يقولون هذا من النظر في آيات الله، والعياذ بالله. زين لهم الشيطان هذا الشيء، ويخلون مع المردان، ويحصل منهم شرور، ويزعمون أنهم أولياء الله وأنهم ليس عليهم حرج فيما فعلوا. هذا الشيطان، شوف وين يصل بالعبد إلى هذا الحد.